بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع السليمانية بعنيزة، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على تفسير
جزء عما،
والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع الشريط السابع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا.
نعم، هذه السورة سورة الانشقاق هي ثالث السور الأخوات التي جاء في الحديث: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ إذا السماء كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. ذلك أن كل واحدة من هذه السور ترسم صورة القيامة، فتضمنت هذه السورة مقاصد عظيمة كما تضمنتها السور المكية. من مقاصد هذه السورة الإيمان بالقيامة والبعث، الإيمان بالقيامة والبعث. الثانية أو الثاني من المقاصد الإيمان بالحساب والجزاء. ومن مقاصد السورة أيضا الإيمان بالقرآن: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ومن مقاصد السورة ذم منكر البعث والقرآن. بهذا يخرج قارئ هذه السورة بهذه المقاصد وهذه المعاني العظيمة، فيقول الله عز وجل في أولها: إذا السماء انشقت. إذا كما مر بنا أداة شرط، شرطية. إذا السماء انشقت، ما معنى انشقت؟ أي انفطرت، كما قلنا إذا السماء انفطرت أي انشقت، فهما بمعنى واحد. وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن. والمقصود بانشقت أي تصدعت وتمزقت. فهذه السماء المحكمة التي تحدى الله تعالى الخلق أن يجدوا فيها أدنى فطور تتمزق يوم القيامة. وأذنت لربها وحقت. ما معنى أذنت؟ أي سمعت. الأذن هو السماع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن. فمعنى أذن أي استمع. إذن أذنت لربها أي سمعت، سمعت وأطاعت، لأن السماع نوعان: سماع إدراك وسماع إجابة. فالمقصود بالسماع هذا سماع ماذا؟ الإجابة، وهو سماع كوني. وأذنت لربها أي سمعت وأطاعت. وحقت يعني وحق لها أن تطيع. ذلكم أيها الإخوة أن السماوات طاعتها لله عز وجل طاعة كونية، وكذا الأرض وكذا الجبال، بينما الإنسان طاعته لله عز وجل طاعته طاعة كونية وطاعة شرعية، وهذا هو معنى قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ليس معنى ذلك أن السماوات والأرض والجبال أبت أن تطيع الله عز وجل، لأن المقام مقام عرض، لكنها لا تطيق حمل الأمانة، فهي مساقة لأمر الله الكوني دون الشرعي. وحملها الإنسان، الإنسان جنس من مخلوقات الله كما السماوات كما الأرض، إلا أن الله تعالى أعطاه الاختيار، ولأجل ذلك صار مبتلا بامتثال الشرع. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالمهم أن طاعة السماوات والأراضين والجبال لأمر الله هي طاعة كونية، وليس معنى ذلك أن هذه المخلوقات لا حقيقة لها تخاطب به، لا لا، ولكن على ما يليق بها، وإلا فقد قال الله مخاطبا إياها: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذا يدلنا على أن لهذه المخلوقات لها هيئة تعبر عنها، ولا ندرك كيفيتها ولا حقيقتها، وتسمع وتطيع وتستجيب لأمر ربها وتسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذا أمر ينبغي أن يدرك وأن يعلم بجملته، وإن لم ندرك تفاصيله. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، انتقل السياق من أعلى إلى أسفل. هذه الأرض التي يدب عليها الإنسان ويحرثها ويزرعها ويعيش في أكنافها، هذه الأرض المستقرة تختلف يوم القيامة. وإذا الأرض مدت، كيف مدت؟ أي مدت زيد في سعتها وبسطت ومدت مدا أديم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يغير السماوات والأرض يوم القيامة. قال الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه الأرض التي كانت كرية تبسط يوم القيامة وتمد، ويزاد في سعتها لتستوعب هذه الخلائق والوحوش وكل شيء كان على ظهرها في الدنيا على مر القرون. ولاحظ أنها فيها معنى المد، فليس فيها معلم لأحد، ليس فيها جبل مشرف، وليس فيها واد سحيق، بل هي كالقرصة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو كالخبزة لم يسفك عليها دم. أرض جديدة قد أعاد الله عز وجل تشكيلها، فلا جبال ولا مغارات ولا كهوف ولا وديان، بل هي أرض ممدودة ليحصل البروز التام لله عز وجل، وبرزوا لله الواحد القهار، والناس ضاحون. قال الله تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. كيف وألقت ما فيها؟ يعني قذفت ما فيها من الأموات وغير ذلك، لأنه قال ما فيها، وما من ألفاظ العموم لأنها بمعنى اسم الموصول. وألقت ما فيها وتخلت، يعني تخلت عنهم، كما يقال تخلى الرجل يعني قضى حاجته وأخرج ما في جوفه. فكأن هذه الأرض تقذف ما فيها وتخرج ما في جوفها من الأموات وغيرهم مما لا يعلمه إلا الله، لأنه قد ورد في بعض الآثار يعني أن معنى أنها ألقت ما فيها، قال حتى سواري الذهب، حتى أسورة الذهب وغير ذلك. لكن المقصود بالدرجة الأولى إخراج الأموات، لأن ذلك هو المقصود وهو إثبات البعث. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يعني كما أختها السماء، فأذنت بمعنى سمعت سمع طاعة وحق لها ذلك. بعد ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال فيما مضى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وهنا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح هو العمل، بل العمل الذي فيه مشقة واتصال، فأنت أيها الإنسان في هذه الحياة تكدح كدحا شاقا متواصلا يوشك أن تلاقيه. ما مرجع الضمير في قوله فملاقيه؟ للمفسرين في هذا قولان، منهم من قال إن مرجع الضمير في قوله فملاقيه أي العمل، فملاق ذلك العمل الذي كدحت فيه، ويشهد له قول الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني وتجد ما عملت من سوء لكن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ومنهم من قال إن مرجع الضمير إلى الرب، إلى الله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وهذا الثاني فملاقيه أي ملاق الله عز وجل أرجح، وبين المعنيين في الواقع تلازم، فإن هذا العمل يكدح به إلى الله عز وجل فيخلو الله تعالى بعبده ويوقفه على عمله فيحصل اللقاء. ومن سار، وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الملاقات فيها معنى السير إلى الملك، فلا تكون ملاقات إلا بسير وقصد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم إنه سبحانه وتعالى بين أحوال الناس فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ابتدأ بالصنف الأسعد والأحظ وهو من يؤتى كتابه بيمينه، أهل اليمين، وذلك أن الكتب يوم القيامة تبرز، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وذكر الله تعالى هذا في سورة الحاقة أيضا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا الحساب اليسير المراد به العرض، المراد به العرض، وهو الذي دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفة أي سترة ويقرره بذنوبه ذنبا ذنبا، أتعرف ذنب كذا يوم كذا، أتعرف ذنب كذا يوم كذا، فيتلون وجهه حتى يظن أنه قد هلك، ثم يقول له الرب عز وجل إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا هو العرض، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، وهو الحساب اليسير، ولكن أشد من المناقشة. ويبين الفرق بين الأمرين حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فقلت يا رسول الله أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال يا عائشة ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. وذلك أن الموحدين على صنفين، منهم من سبقت له من الله الحسنى وشاء الله تعالى أن يغفر ذنوبه فهذا يعامل بالعرض، ومنهم من عصاة الموحدين من يدقق معه ويحقق وسبق في مشيئة الله عز وجل أن يعذب بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، فهذا هو الذي يناقش، فمن نوقش عذب لأنه ما دقق معه في الحساب إلا لتقوم عليه الحجة تامة لكن مآله إلى الجنة. إذن هذه الآية في العرض، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ما معنى ينقلب؟ يعني يرجع. ومن أهله؟ أهله قال بعض المفسرين أنه أهل له في الجنة، أي يجعل الله له أهلا في الجنة من الأزواج من الحور العين، ولا مانع أيضا أن يكون أهله في الدنيا إذا كانوا على شاكلته داخلين في هذا المعنى، فينقلب إلى أهله أي زوجه أو زوجاته في الدنيا ممن هن على دينه وكذلك أولاده، وينقلب إلى أهله مسرورا، حال يعني أنه ينقلب بحالة من السرور والحبور، وحق له أن يسر وقد نجا وزحزح عن النار وأدخل الجنة. هذه السعادة الحقيقية، هذه السعادة التي ما بعدها سعادة. ثم قال في القسم الثاني من التفريع: وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا، عياذا بالله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال في سورة الحاقة بشماله، ولا تعارض بين الصورتين، ذلك أن الكافر والعياذ بالله تغل يمناه إلى عنقه وتلوى يده من وراء ظهره، تلوى يده اليسرى من وراء ظهره ويؤتى كتابه بشماله. أقول إن الكافر يوم القيامة تغل يمناه إلى عنقه وتلوى شماله من وراء ظهره فيؤتى كتابه بشماله. وفي هذا من البشاعة والشناعة ما لا يخفى، وفيه يعني ازدراء له واحتقار أن يؤتى كتابه بشماله ملوية ذراعه من وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورا، ما معنى يدعو؟ أي ينادي بالثبور، يقول واثبورا واثبورا، وصدق، أي ثبور أشنع وأشد من هذا الثبور؟ فهو ينادي بالهلاك والثبور. إنه كان في أهله مسرورا، يصف الله حاله حين كان في الدنيا، كان في أهله ويصلى سعيرا، وورد في قراءة ويصلى سعيرا بضم الياء وتضعيف اللام ويصلى، وذلك أنه يدخل في النار حتى تحرقه وتشويه، حتى تحرقه وتشويه، ويصلى سعيرا. والسعير اسم من أسماء النار أجارنا الله وإياكم، وذلك لتسعرها بالحجارة والناس، وقودها الناس والحجارة. ثم وصف الله حاله في الدنيا، إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا، أي فرحا أشرا بطرا، لا يبالي ولا يصدق ببعث ولا جنة ولا نار ولا يؤمن بشيء. إنه ظن أن لن يحور، ظن أي أيقن أن لن يحور، أي أن لن يرجع إلى ربه، أي كان منكرا للمعاد. إنه ظن أن لن يحور، فرد الله تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا، كما قال نعم بلى إن ربه كان به بصيرا. فالله سبحانه وتعالى أخبر به وأبصر. ثم إن الله تعالى قال: فلا أقسم بالشفق. وقد مر بنا معنى فلا أقسم وتوجيه كلام المفسرين في معناها، إما أن يكون فلا أقسم أي أن الأمر لا يحتاج إلى قسم فهو من البيان بمكان، أو أن يكون على سبيل الوقف يعني فلا ثم أقسم بالشفق، أن هذا التعبير في كتاب الله فلا أقسم إما أن يراد به أن الأمر لا يحتاج إلى قسم، وإما أن يكون المراد به على تقدير محذوف فليس الأمر كما تدعون أقسم بالشفق، وإما أن يقال إنها زيادة من باب التأكيد فهي زائدة لفظا لا معنى. الشفق هي الحمرة التي تعقب غروب الشمس، وقيل إن الشفق الليل كله والأول أولى، وإنما قال من قال إن الشفق المراد به النهار، النهار كله، ليكون بمقابل والليل وما وسق. ولكن الشفق معلوم في لغة العرب وفي لغة الشارع أنه الحمرة التي تعقب غروب الشمس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلاة وصلاة المغرب: من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، فهو علامة كونية لميقات شرعي. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، الليل معروف وهو من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل الشرعي من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر. وما وسق، ما معنى وسق؟ أي ما جمع وحوى ولف ونحو هذه الكلمات، لأن هذه المادة الوسق تدل على الجمع، ولهذا أطلق على الوعاء الكبير الوسق، فهو يدل على الجمع، فالله تعالى يقسم بالشفق ويقسم بالليل وما جمع الليل مما يسكن فيه من أنواع الكائنات، وله ما سكن بالليل والليل وما وسق. ولو سرح الإنسان فكرة في ما هذه لذهب به الخيال إلى معاني لا حصر لها فيما يجمعه هذا الليل من أحداث وموجودات وتصرفات وغيرها. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، إذا اتسق يعني إذا اكتمل أو إذا استدار، وذلك يكون في ليالي البيض، وأولها ليلة 13 ثم 14 ثم 15، فليالي البيض يتسق فيها القمر يعني تكتمل استدارته. إذن اتسق يعني تكامل نوره أو استدار أو اكتملت استدارته، فهو قسم بالقمر في أكمل أحواله حينما يكون بدرا. طيب، إذن لله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. إذن هذا جواب القسم، فاللام وقعت في جواب القسم لتركبن، هذه هي القراءة المشهورة بضم الباء، وأصلها لتركبونن، فجرى فيها حذفا، حذف النون لتوالي الأمثال وحذف الواو لاجتماع الساكنين، فصارت لتركبن. فالمخاطب إذن الناس. وأما القراءة الأخرى لتركبن، فقال بعض المفسرين إن المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالخطاب له لتركبن بفتح الباء طبقا عن طبق. وما معنى طبقا عن طبق؟ هذا من بلاغة القرآن العجيبة وجمعه لأنواع المعاني. طبقا عن طبق أي حالا بعد حال، حالا بعد حال. وذلك أن الناس إذا أخذنا بالقراءة المعروفة لتركبن تتنوع أحوالهم من الناحية الخلقية ومن الناحية القدرية تنوعا عجيبا، فهم أو أحدهم كان ترابا ثم صار نطفة ثم صار علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم صار جنينا وخرج إلى الأرض رضيعا ثم فتى يافعا ثم كهلا ثم شيخا إلى آخره، ثم يموت ثم يبعث. هذه أطباق متوالية، لتركبن طبقا عن طبق أي حال إثر حال، فهو تتنوع أحوالهم وتتغير. وقيل لتركبن طبقا عن طبق أي سماء بعد سماء، وهذا يتفق مع توجيه القراءة، مع توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن في هذا إشارة إلى ما أكرمه الله تعالى به من العروج به إلى السماوات العلى، ففسرت بأطباق السماء، سبع سماوات طباقا، فسماء فوق سماء. فما لهم لا يؤمنون، هذا تعجيب من الله عز وجل من حال هؤلاء، كيف لا يؤمنون؟ فما لهم لا يؤمنون استفهام إنكاري يتضمن التعجيب من حاله. لا يؤمنون بما؟ بالبعث، وهم يرون أن الله عز وجل قد نقلهم من طبق إلى طبق ومن حال إلى حال، فالذي خلقهم من العدم وأخرجهم من بطون أمهاتهم وتقلبوا في أحوال الدنيا طبقا عن طبق قادر على أن يبعثهم، فلهذا جاء التعجيب في مكانه، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي التقدير، وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والقرآن كلام الله الذي تكلم به سبحانه حقيقة بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين، ليس هو المعنى دون الصوت ولا الصوت دون المعنى، بل هو كلام حق من حرف وصوت ومعنى، لا يكون كلاما إلا بذلك. لكنه كلام عظيم شريف، حتى إنه إذا تكلم سبحانه بالكلام أخذت السماوات رجفة وصعق الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فينزل به جبريل عليه السلام إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتري رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهد الشيء العظيم، حتى إنه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إنه يثقل في بدنه حتى بركت به ناقته ذات مرة، وكان متكئا مرة أخرى على فخذ زيد بن ثابت فكاد أن يردها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهم يبصرون ذلك ويرون أثره على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إنه كان يسمع له صلصلة كصلصلة الجرس حينما ينزل عليه الوحي، وشيء عظيم. ولولا أن الله سبحانه وتعالى قواه وأمده وأعده، وإلا ما استطاع أن يتلقى هذا الكلام الثقيل العظيم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وهذه أحد مواضع سجود التلاوة المتفق عليها، بل الذين كفروا يكذبون، يعني الحال الذي يمنعهم من تعظيم القرآن والسجود للمتكلم به سبحانه هو التكذيب. فلكونهم يكذبون بالبعث ويكذبون بالقرآن ولا يرونه من عند الله عز وجل، لا يحصل لهم هذا التعظيم والإجلال والخشوع الذي يحصل لعباد الله المؤمنين، من جنس قول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. انظروا اختلاف الاستقبال بين طوائف الناس، قوم لا يرفعون به رأسا ولا يسجدون له إذا أمروا بالسجود، وقوم إذا سمعوه من تلقاء أنفسهم خروا وعلموا أن هذا القول قول كريم ليس كسائر كلام الناس، وتجيش قلوبهم وتفيض على ألسنتهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا تنزيها له إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا الخشوع نابع من العلم بالله عز وجل. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. الله أعلم بما يوعون، ما معنى يوعون؟ أي بما يجترحون ويجمعون من الأعمال، لأن الوعي بمعنى الجمع، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. والأصل في البشارة أن تكون للأمور السارة أو للأمور المحزنة، هذا الأصل، أن البشارة للأمور السارة والنذارة للأمور المحزنة، لكنها يعبر بها أحيانا حتى عن الأمور المخوفة، وذلك لأن الأمر يظهر على البشرة. لماذا سميت البشارة بشارة؟ لأن أثرها يبين على البشرة، فإذا سر الإنسان تهلل وجهه، وإذا حزن اصفر وجهه، أو إذا خاف اصفر وجهه، وهكذا. فالبشرة هي مرآة القلب، هذا سبب التعبير بالبشارة. ويكون التعبير ها هنا من باب النكاية بهم، فبشرهم بعذاب أليم، كأنه جعل النذارة في موضع البشارة تبكيتا لهم وليكون أبلغ في وقعه عليهم، مثل إذا قيل للإنسان أبشر بما يسوءك وهو ينتظر من كلمة أبشر السرور، فيكون عكس ذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إذن استثنى الله تعالى استثناء منقطعا، لأنهم أصلا غير داخلين في ذلك الوعيد، يعني إلا هنا بمعنى بل. لهم أجر غير ممنون، ما معنى ممنون؟ أي غير مقطوع ولا ممتن به. غير مقطوع ممنون، أي غير مقطوع ولا ممتن به عليهم، أي أن يقال لهم فعلنا وفعلنا وفعلنا. لهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فمن كرامة الله عز وجل لعباده المؤمنين أنه أن يجعل رزقهم غير ممنون، لأن المن يؤذي المنعم عليه. فلو أنك أعطيت صاحبك شيئا أو أسديت له خدمة وصرت كلما لقيته قلت له: لا تنس كذا، أتذكر يوم فعلت لك كذا، يتأذى ويقول: ليتك ما فعلت. فلهذا من كمال كرامة الله عز وجل لعباده أنه جعله غير ممنون. فنملي عليك فوائد المستنبطة من ذلك. أولا من الآيات الأول، الآيات الخمسة الأول، منها شدة أهوال يوم القيامة: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، إلى آخر الآيات الخمسة الأول، شدة أهوال يوم القيامة. الفائدة الثانية بيان ربوبية الله العامة. من أين؟ وأذنت لربها. فالله تعالى رب الجميع، رب السماوات ورب الأراضي. ما نوع هذه الربوبية؟ ربوبية عامة. فالله رب العالمين، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، السماوات والأراضين والجبال، الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ومدبر أمره. فهذه الربوبية العامة. وأما ربوبية الله لعباده المؤمنين فإنها ربوبية خاصة فيها معنى اللطف والتيسير والحفظ ونحو ذلك. ومنها من الخمس الأول إثبات البعث. من أين؟ ما الدليل على إثبات البعث من الخمس الأول؟ وألقت ما فيها وتخلت، الأرض تلقي ما فيها، ما الذي فيها؟ الأموات يخرجون من الأجداث، إذن هذا دليل البعث. ثم الآيات بعدها من السادسة، الآية السادسة إلى الخامسة عشرة، فيها أولا بيان حال الإنسان في الدنيا، بيان حال الإنسان في الدنيا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن حال الدنيا أنها كدح وكبد، فلا ينتظر الإنسان في هذه الدنيا نعيما. لقد خلقنا الإنسان في كبد: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فليتبصر الإنسان أن الكادح لا بد منه، فاجعل كدحك في أمر تحمد عاقبته. تأملتم هذا المعنى؟ الكدح لا بد منه، لا بد للإنسان من كدح في هذه الدنيا، ليست بدار نعيم. فإن كنت لا بد كادحا فاجعل كدحك فيما تحمد عاقبته في الآخرة. ولهذا تلاحظون الكفار على اختلاف أنواعهم يلحقهم من الشقاء والنكد والكبد مثل ما يحق غيرهم، لكن فرق ما بين المؤمن والكافر أن المؤمن يرجو ما عند الله ويحتسب ما يلقى ويعمل عملا صالحا. الفائدة التي بعدها إثبات الحساب وتنوعه. نعم، إثبات الحساب وتنوعه. فرع الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. النوع الثاني: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فالحساب إذن حق وهو أنواع. من ذلك أيضا من الفوائد كمال عدل الله ورحمته، كمال عدل الله ورحمته. فالله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. ومن فوائد هذا المقطع شؤم عاقبة المنكرين للبعث، شؤم عاقبة المنكرين للبعث: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم الآيات بعدها من فلا أقسم بالشفق إلى آخر السورة، نستفيد منها إقسام الله عز وجل بما شاء من مخلوقاته. فلله تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله عز وجل. الفائدة بعدها تنوع أحوال الناس في الدنيا والآخرة. ماذا قال الله عز وجل؟ لتركبن طبقا عن طبق. فمن سمة الحياة تنوع الأحوال وتنقل ابن آدم، تنقل ابن آدم من حال إلى حال، لتركبن طبقا عن طبق. وهذا من ابتلاء الله عز وجل للناس. من فوائد هذه الآيات التعجيب من حال المنكرين، التعجيب من حال المنكرين، فما لهم لا يؤمنون. من ذلك أيضا عظمة القرآن. الله تعالى يعجب من كونهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فهذا يدل على عظمة هذا القرآن وهو الله عظيم، فهذا يدل على عظمته ووجوب الإيمان به وأنه كلام الله حقا. من الفوائد أيضا سبق علم الله وقدره، سبق علم الله وقدره. قال الله تعالى: والله أعلم بما يوعون، فقد علمه في سابق علمه وكتبه وشاءه وخلقه. فالله تعالى هو مقدر المقادير. ثم أخيرا حسن عاقبة المؤمنين، قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وعرضت فائدة الآن، وهي أن العمل من لازم الإيمان ومقتضاه، أن العمل من لازم الإيمان ومقتضاه. ألا ترون أن الله عز وجل لا يكاد يذكر الإيمان إلا ويقرن معه العمل؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن ادعى إيمانا بقلبه ولم يصدقه بعمله فدعواه كاذبة. إن كان الإيمان حقا في القلب فلا بد أن يظهر على الجوارح. ولهذا نجد أن بعض الفساق المسرفين على أنفسهم إذا نصحوا ووعظوا قال قائلهم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال له: لو كانت التقوى ها هنا لظهرت ها هنا. ما يمكن أن تكون التقوى في القلب ولا تظهر على الجوارح. من اتقى الله حقا وصدقا عصم لسانه وجوارحه عن الوقوع فيما حرم الله عز وجل. طيب،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
أحسنت، بارك الله فيك. هذه السورة العظيمة سورة ذات موضوع واحد ولها مقاصد عظيمة، يمكن أن نجملها بثلاثة مقاصد. أولها بيان منزلة المؤمنين عند ربهم. الثاني الأثر الذي يحدثه الإيمان في العلاقات بين البشر. الثالث من هذه المقاصد تمجيد الرب نفسه وحكمته في قدره وشرعه، وهذا يتضح إن شاء الله من مجموع آيات هذه السورة. فنبتدئ بها آية آية. يقول الله عز وجل: والسماء ذات البروج. السماء هي هذا البناء المحكم العلوي الذي فوقنا، وهي سقف المرفوع، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فهذه السماء يقسم بها الرب سبحانه وتعالى، وما نبصر منها إنما هو السماء الدنيا لدنوها من الأرض، وصف الله هذه السماء بأنها ذات البروج. ما البروج؟ البروج قيل إنها النجوم والكواكب، وقيل إنها القصور السماوية التي تنزل فيها النجوم والكواكب، كما قال الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وجعلنا فيها سراجا وقمرا منيرا. وأصل هذه الكلمة البروج مأخوذة من البروز والظهور، من البروز والظهور، هذا أصل هذه الكلمة من حيث الوضع اللغوي، أنها مشتقة من البروز والظهور. ولهذا سمي البرج برجا، يعني القلعة أو القصر برجا. لما؟ لبروزه وظهوره، هذا سبب تسميته برجا، لبروزه وظهوره. ومنه قولهم تبرجت المرأة، أي تبرزها، يعني بروزها للناس وظهورها. إذن هذا هو أصل هذه الكلمة. أما البروج نفسها فمن قال إنها القصور فإنه نظر إلى جنس قول الله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة، فقال هي القصور. بل إن بعضهم قال إن في السماء قصور تأوي إليها الملائكة ونحو ذلك، ولكن هذا لا دليل عليه يؤثر فيعتمد عليه. والأقرب والله أعلم أن المقصود بالبروج هي المنازل التي تنزل فيها الكواكب والأجرام السماوية، وعدتها 12 برجا، وهي التي تسميها العرب الحمل والثور والسنبلة والجدي والميزان والعذراء والجوزاء، وهكذا 12 برجا تعدها العرب في علم الفلك، ويجعلونها منازل للأفلاك السيارة، وقد كانوا يدركون من الأفلاك 7 أو 6 أو نحو ذلك، ويجعلون كل نجم أو كل كوكب يختص بشيء من هذه الأبراج يطلع فيها. إذن صار القول الراجح إن وصف السماء بأنها ذات البروج أي ذات المنازل التي تنزل بها الأفلاك السماوية والأجرام السماوية، وهذا قسم عظيم، لأن هذا الخلق الهائل لا يدرك مداه إلا الله. ولهذا قال ربنا في آية أخرى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فمواقع النجوم هي هذه البروج التي تنزل فيها النجوم في أوقات مقدرة، واليوم الموعود. اليوم الموعود لا أعلم فيه خلافا أن المراد به يوم القيامة، لأنه يوم وعد الله فيه العباد، أو أوعد الله تعالى به العباد لجمعهم فيه. واليوم الموعود فهو يوم القيامة، وشاهد ومشهود. كم قسم الآن؟ والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، 4. الشاهد قيل إنه يوم الجمعة، والمشهود قيل يوم عرفة. فيوم الجمعة شاهد لأنه يشهد لمن حضر الجمعة، والمشهود يوم عرفة لأن الناس تشهد. ولكن الواقع أن هذا التفسير تفسير للشيء ببعض أنواعه، والأمر أعم، فإن حتى يوم الجمعة يصلح أن يكون شاهدا ومشهودا، فهو شاهد لمن حضره ومشهود ممن حضره، كما أن يوم عرفة أيضا شاهد لمن حضره ومشهود من قبل من حضره. فالأمر في الواقع كما ذهب إليه ابن القيم أعم من أن يكون مختصا بيوم معين أو حال معين. فالمراد كما قال ابن القيم رحمه الله: الشاهد والمشهود، أي المدرك والمدرك، والعالم والمعلوم، والرائي والمرئي، فكل شيء يدخل في شاهد ومشهود، يعني كل ما دل عليه اسم الفاعل وما دل عليه اسم المفعول. إذن شاهد يشمل كل ما قيل من الأنواع المذكورة، فالمدرك شاهد، والمدرك مشهود، العالم شاهد، والمعلوم مشهود، الرائي شاهد، والمرئي مشهود، وهكذا. إذن وشاهد ومشهود، وهذه الأقسام أقسام عظيمة تدل على عظم المقسم به، فما الذي حشده الله تعالى لأجله من هذه الأقسام؟ والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. قيل إن هذا هو جواب القسم، يعني قد قتل أصحاب الأخدود، وقيل إن جواب القسم لتبعثن، والأقرب أن تكون ما يحمل عليه الظاهر دون أن نضمر شيئا. فقد قال الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود، ليس هذا القسم لإثبات هذه الحادثة وحسب، فإنها تثبت بمجرد خبر الله عز وجل، وإنما لتفخيمها وتعظيمها، فإن هذه الحادثة حادثة عظيمة جدا جدا جرت في زمن متقدم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هدى بعض المؤمنين أو هدى بعض الناس في بلاد اليمن فآمنوا بالله. قيل إنهم كانوا من النصارى الموحدين، المهم أنهم كانوا مؤمنين. ثم إن ملك زمانهم والملأ من قومهم نقموا عليهم نقمة شديدة، وأرادوا حملهم على الرجوع إلى دينهم، فأبوا واعتصموا بالله عز وجل، فما كان منهم إلا أن خدوا لهم الأخاديد في الطرقات. والأخدود هو الشق في الأرض الذي أضرموا فيه النار، فجعلوا في أفواه السكك أخاديد، يعني مثل ما نقول خنادق أرضية، وملأوها بالحطب والوقود، أضرموا فيها النار، ثم عرضوهم والعياذ بالله على النار وهم قعود على كراسيهم يتفكهون، إما أن ترجع إلى دينك ودين آبائك وأجدادك، وإلا قذفناك فيها. فوقع ذلك الحدث العظيم، وثبت الله المؤمنين بالقول الثابت، فصاروا يلقونهم في النار ويستمتعون بمرآهم وهم يحترقون ويشمون رائحة شوائهم ولا يبالون. أما المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى قد ثبتهم وربط على قلوبهم، حتى قيل إن الله تعالى كان يقبض أرواحهم قبل أن يهوا في النار فلا يجدون حرها. وهذه الحادثة موافقة لما قص النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الغلام المؤمن التي وردت في الصحيح وتعرفونها لا تخفاكم، وفيها أنهم خدت لهم الأخاديد لما آمن الناس، حينما قذف الملك الغلام وقال بسم الله رب الغلام فمات، فآمن الناس جميعا أو آمن أهل تلك البلدة، فخدوا لهم الأخاديد وأضرموا فيها النار وألقوهم فيها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة أتت تحمل وليدها، فلما أقبلت على هذه النار تركعت شفقة على ولدها، فأنطقه الله عز وجل وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها وولدها في النار. فهذه الحادثة العظيمة ما كانت لتمر دون أن يعظم الله شأنها ويتكفل بالنصر لهؤلاء المؤمنين، فخلد الله ذكرها في كتابه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فيه أسوة وعبرة لكل أهل الإيمان على مر الأزمان، إذا لقوا من أهل الكفر والطغيان أذى وفتنة تذكروا ما جرى لإخوانهم الذين حرقوا في الأخاديد، وكانوا مثلا وعبرة، أثنى الله عليهم وزكاهم ووعدهم وأغراهم سبحانه وبحمده، وتوعد مخالفيهم وعاقبهم العقاب الدنيوي قبل العقاب الأخرى. يقول ربنا عز وجل قتل أصحاب الأخدود. إذن أصحاب الأخدود من هم؟ الظالمون أم المؤمنين؟ أم المؤمنون؟ الظالمون. إذا قيل أصحاب الأخدود فالمقصود بهم هؤلاء الظلمة، ولهذا دعا عليهم فقال قتل، يعني لعن، قتل أصحاب الأخدود، ثم قال النار ذات الوقود، وهذا بدل، يعني بدل اشتمال، لأن ما الذي في الأخدود؟ نار تضطرب فيها الوقود الذي أوقدت به من الحطب وغيره، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني أنهم استحقوا اللعنة والقتل أشد ما يكون حال كونهم قعودا شاهدين حاضرين يتفكهون ويتلذذون بمرأى المؤمنين وهم يعذبون ويحترقون، فهذا أشد غضب الله عليهم ونكاله وبغضه لهم في هذه الدنيا فوق ما يأتيهم في الآخرة، إذ هم عليها قعود. فإذ هذه ظرفية، والمقصود بقعود يعني أنهم قاعدين حافين بهذه الأخاديد مبصرين لهؤلاء المؤمنين وهم يحترقون في تلكم النار إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. يعني حالهم وتحقيق حالهم أنهم شهود حضور شاهدين على أنفسهم، ما أتوا مكرهين مضطرين بل جاءوا بمحض إرادتهم وسبق إصرارهم ليقفوا هذا الموقف ويشهدوا على أنفسهم أنهم شركاء في هذا العمل وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم، يعني ما نقم هؤلاء الكفار من المؤمنين إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما معنى وما نقموا؟ يعني ما أنكروا عليهم شيئا، لا من خلق ولا من سلوك ولا من أي شيء من الأشياء، إلا أنهم ماذا؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فلما آمن هؤلاء الموفقون نقم هؤلاء الملأ عليهم وغاضهم ذلك، مع أنهم ما تعرضوا لهم ولا أخذوا مالهم ولا ضربوا أبشارهم، لكنه ذلك الحقد الدفين في قلب الكافر على المؤمن. وذلك أن بين المؤمن والكافر نفرة شديدة لا يتوائمان ولا يتساكنان ولا يجتمعان، لأن الإيمان والكفر ندان. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وتأمل هذا الختم بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى وما فيهما من التنبيه. فالله سبحانه وتعالى عزيز، ما معنى عزيز؟ أي قوي غالب منيع الجناب، فله عزة القوة وعزة الغلبة وعزة المنعة. فلا يظنن ظان أن الله خذل أولياءه، بل هو سبحانه عزيز الجناب لكن له حكمة بالغة. فإن الآثار المترتبة على هذا الحدث العظيم إلى يوم القيامة إن تعد لا تحصى، ففيها من العبر والدروس الإيمانية ما ينهل منه أهل الإيمان إلى قيام الساعة. فهو عزيز سبحانه، فلا يتوهم متوهم أن هذا مناف للعزة الحميد، أي أنه سبحانه محمود، ففعيل بمعنى مفعول، حميد أي بمعنى أنه محمود سبحانه وبحمده في قدره وفعله وما يجريه، فلم يكن ذلك منه عن غفلة حاشاه، بل هو لحكمة بالغة. إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، أي أن إيمان هؤلاء القوم بالله عز وجل كان إيمانا عميقا مبنيا على دلائل الربوبية، لم يكن إيمانهم إيمانا تقليديا أو مجاراة أو لطلب ممدحة من الناس، وإنما هو إيمان عميق راسخ يستمد مادته من دلائل الربوبية. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. فمن له ملك السماوات والأرض جدير بأن يعبد وحده وأن يوحد بالعبادة، لا يشرك معه أحد سواه، وقد كان ملك زمانهم يأمرهم بعبادة نفسه لكنهم أبوا. ثم قال الله عز وجل والله على كل شيء شهيد، يعني أن الله سبحانه وتعالى شاهد مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية. فما جرى لهم لا لهوانهم على الله عز وجل، ولكن لما أعد الله تعالى لهم من الكرامة والفضل والرفعة في الدنيا والآخرة. ماذا عن خصمهم؟ ماذا عن هؤلاء الكفرة الفجرة؟ قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وتأمل هذه الجملة المصدرة بإن التي تفيد التوكيد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ما معنى فتنوا؟ أي عذبوا، وتحديدا حرقوهم في النار، وهذا موافق لأصل كلمة الفتن في اللغة، لأن الفتن في اللغة هو إدخال الصائغ الذهب في التون النار لينفصل المعدن النقي من الخبث العالق به. فالحقيقة أن الفتنة كذلك، فالله تعالى إذا ابتلى عباده وفتنهم لكي يتميز الطيب من الخبيث، وحتى أيضا نفس الطيب تتخلص من الشوائب والأخلاط الرديئة، فإن للابتلاء فائدة وأثر وحكمة، فللابتلاء حكم، حكمة بالغة. فلذلك سمي فتنة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. طيب، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وهذا يدلنا على أن هذا جرى للرجال والنساء رحمهم الله جميعا، ثم لم يتوبوا. الله أكبر، تأمل هذا الاحتراز من الله عز وجل، يدلك على ما ثم لم يتوبوا، يعني أنهم لو تابوا لقبل الله توبتهم بعدما فعلوا ما فعلوا. يدلك على عظيم حلم الله عز وجل وواسع فضله، أن من أذنب ذنبا أيا كان ذلك الذنب شناعة وبشاعة فإنه إن تاب تاب الله عليه. فلو قدر أن أحدا من هؤلاء الكفرة الذين ألقوا المؤمنين في النار تاب وأناب وندم واستعتب لقبل الله توبته. الله أكبر. كما قال في الآية الأخرى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا عجيب جدا من الرب سبحانه وتعالى، كيف وسع حلمه أن يتوب على هؤلاء لو أنهم تابوا. يقول ربنا عز وجل: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أما جهنم فهو اسم من أسماء النار. قال بعض المفسرين إن عذاب الحريق المذكور هنا هو إشارة إلى أن النار التي أحرقوا فيها المؤمنين خرجت إليهم وامتدت إليهم وأحرقتهم، فهذا هو الحريق الذي نالهم. وقال بعضهم: بل إنه توعدهم بالعذاب الأخروي مرة بالاسم ومرة بالوصف، فجهنم اسم للنار والحريق هو وصف له وبيان لحقيقته، والجزاء من جنس العمل. فكما أنهم حرقوا هؤلاء المؤمنين بنار الدنيا، فهم متوعدون بنار تفضل نار الدنيا 70 ضعف، وهي نار جهنم. القول الثاني أن ذلك كله في العذاب الأخروي، وأن أنه ذكر العذاب الأخروي مرة بالاسم عذاب جهنم ومرة بالوصف والحقيقة وهو عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والله أعلم هل هذا جرى، يعني هل خرجت تلك النار من الأخاديد والتهمت هؤلاء القعود عليها المتفرجين أم لا. أيا كان، لكننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما كان ليدعهم. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن هناك نصر دنيوي قبل النصر الأخروي، فيقيض الله من أقداره ما ينتقب به من هؤلاء الطغاة. ومن تتبع التاريخ يا رعاكم الله وقرأ في سير المؤمنين أفرادا وجماعات وما نالهم من أذى وعذاب، وجد أن الله تعالى لم يدع من ظلمهم إلا وعجل له بعقوبة دنيوية قبل العقوبة الأخروية، إحقاقا للحق ونصرة للمؤمنين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ومن أولى الناس دخولا بهذا الوعد الكريم في هذا المقام؟ هؤلاء المعذبون الذين حرقوا بالنار وألقوا في الأخاديد. وإلا فإن الآية تشمل كل مؤمن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما معنى جنات؟ مر بنا كثيرا، أي بساتين. وسمي البستان جنة لأنه يجن صاحبه، يعني يستره لكثرة أشجاره والتفاف أغصانه، لهذا سمي البستان جنة. تجري من تحتها الأنهار، يعني يجري في مساربها أنهار اللبن وأنهار الماء وأنهار العسل وأنهار الخمر، وفرة وكثرة وخير وتنوع. هذا ما وعد الله تعالى به أولياءه من الكرامة: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. والفوز هو الفلاح، وصفه الله بأنه كبير، وحسبك بما جعله الله كبيرا، فهو كبير حقا، ذلك الفوز الكبير. نسأل الله من واسع فضله وأن يشملنا بهذه الآية العظيمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ثم قال ربنا عز وجل: إن بطش ربك لشديد. ما المراد بالبطش؟ إن بطش ربك لشديد. البطش هو العقوبة والأخذ، هو العقوبة والأخذ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالله سبحانه وتعالى حليم يمهل، لكنه سبحانه لا يهمل. فإذا رأى الإنسان من نفسه أنه مقيم على معاصي الله وأن الله قد تركه، فليعلم أن ذلك استدراج، يعلم أن ذلك استدراج، لا يغرنه هذا. فالله سبحانه وتعالى حليم يمهل للظالم فإذا أخذه لم يفلت. وهؤلاء الظلمة الذين يظلمون الناس ويبغون عليهم، حتى وإن بدوا مطمئنين، حتى وإن بدوا ممكنين، حتى وإن بدوا متفكهين، فإن لهم يوما لا يدعهم الله تعالى فيه. وسير وأفعال الله عز وجل في الظالمين معروفة، وأيامه في أعدائه معلومة سبحانه وبحمده. إنه هو يبدئ ويعيد، إنه أي الله عز وجل. لاحظ هذه الجمل المصدرة بإن إن إن، جمل ثقيلة مؤكدة تحفر في القلب وترسخ في العقل، وهذا هو الذي يعطي المؤمن الثقة والرسوخ. جمل تامة، جمل رصينة، جمل مؤكدة. إنه هو يبدئ ويعيد. ما معنى يبدئ ويعيد؟ قيل في معناها معنى عاما، وهو أنه يبدئ الخلق ويعيده، كما قال سبحانه: وهو الذي يبدئ الخلق وهو أهون عليه. فالله تعالى يبدئ ويعيد، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق ثم يفنيهم ثم يعيدهم تارة أخرى. وقيل إن المراد بيبدئ ويعيد هنا ليس عموم الخلق والبعث، بل المراد به يبدئ العذاب ويعيده عليهم خاصة، وأن هذا أليق بالسياق. وإلى هذا ذهب ابن جرير رحمه الله، رجح هذا المعنى، إنه هو يبدئ، يعني يبدئ عليهم العذاب ثم يعيده عليهم في الآخرة، لأنه قال قبلها: إن بطش ربك لشديد. فمن بطشه أنه يبدئ ويعيد. إذن هذا يؤيد أن المقصود أنه هو يبدئ ويعيد، أنه من شدة بطشه سبحانه أنه يبدئ بطشه ثم يعيده. فهو بطش بهم في الدنيا، ثم إذا بعثهم يوم القيامة أعاد عليهم ذلك البطش. ولهذا قال الله عن أهل النار: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذا من الإبداء والإعادة في العذاب. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. طيب، قال: وهو الغفور الودود. وهذا أيضا مما استدل به على أن يبدئ ويعيد تختص بالعذاب والعقوبة، لأنه جعل ذلك بعدها، فجعل إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، كأنها في جانب، ثم قال: وهو الغفور الودود في الجانب. فتلك في جانب الكفرة من أصحاب الأخدود، وهذا في جانب المؤمنين، وهو الغفور الودود. وهذان اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى، وهذه السورة ملأة بالأسماء الحسنى كما سنرى إن شاء الله أثناء أخذ الفوائد. وهو الغفور، الله تعالى غفور وغافر. وغفور يسميها أهل العربية صيغة مبالغة، غفور يعني شديد الغفر أو كثير الغفر. وما الغفر؟ الغفر هو الستر والتجاوز، ومنه سمي المغفر الذي يجعل على الرأس مغفرا، الخودة التي تجعل على الرأس، لأنه يتحقق بها أمران: الستر فتستر ما تحتها، والوقاية، التجاوز بمعنى الوقاية، فهي تقي الرأس من الصدمات والكدمات وغير ذلك. فمن شأن الله تعالى مع أوليائه المؤمنين أنه يستر ذنوبهم ويغفرها لهم، كما في الحديث الذي نذكره كثيرا من خلوة الله عز وجل بعبده المؤمن وتقريره بذنوبه ذنبا ذنبا، فيقول إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن الغفور اسم من أسماء الله الحسنى يدل على معنيين هما الستر والتجاوز للمؤمنين. الودود أيضا من أسماء الله الحسنى الودود، وهو أيضا صيغة مبالغة تدل على كثرة الود وعظم الود، هو واد وودود. والود هو أعلى درجات المحبة الود، ولهذا فسره بعض السلف الودود أي الحبيب. والواقع أن هذه اللفظة الودود تدل على معنيين، على أنه واد وعلى أنه مودود. فهو ودود يود أولياءه المؤمنين أي يحبهم، وهو مودود يوده أولياءه المؤمنون ويحبونه، وهذا مصداق قول الله تعالى يحبهم ويحبونه. فهمتم؟ إذن كلمة ودود تدل على أنه واد وعلى أنه مودود. فواد اسم فاعل يعني أنه هو يود أولياءه المؤمنين، ومودود اسم مفعول تدل على أنه أولياءه المؤمنين يودونه، وهذا مصداق قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، ذو أي صاحب، الله تعالى يعرف بنفسه أو يصف بنفسه بقوله ذو العرش أي صاحب العرش. ما العرش أيها الإخوة؟ العرش كما تقدم معنا هو أكبر المخلوقات وأعظمها وأعلاها، هو سقف العالم، وهو في اللغة سرير الملك، سرير الملك الذي يجلس عليه يسمى عرش. وهذا العرش أي عرش الرحمن سبحانه وبحمده هو أعظم المخلوقات وأعلاها وأكبرها، وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، كما قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ودعك ممن فسر العرش بأنه الملك أو أنه كناية عن الاستيلاء، فهذا تأويل بارد متعسف تأباه نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب، فإنه لا يمكن أن نفسر العرش بهذا. هل يمكن أن نقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يعني يحمل ملك ربك ثمانية؟ لا يستقيم، بل هو عرش حقيقي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فآتي فأسجد تحت العرش، وقال في حديث آخر فإذا أنا بموسى وهو باطش بساق العرش. فهذا يدل على أن العرش خلق عظيم جدا يستوي عليه الرب سبحانه وبحمده. فإذا قال الله تعالى عن نفسه بأنه ذو العرش فليس أنه فقط صاحب العرش، بل فيه ما يدل على معنى آخر، وقد نبه إلى هذا المعنى الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهو أنه استوى عليه، وإلا فإن الله له الملك كله، ولا مزية للعرش في كون الله مالكا له وخالقا له وغير ذلك، لكنه ما ذكره إلا لخاصية فيه، وهو أنه سبحانه يستوي عليه كما ذكر ذلك في سبعة مواضع. ذو العرش المجيد، المجيد بمعنى الكريم، لكن يا ترى هل المجيد وصف لله أو للعرش؟ ننظر كيف ضبطت، هل هي بالضم أو بالكسر؟ في المصحف في الضم، إذن ذو العرش المجيد إذن هي صفة لمرفوع، ومن هو المرفوع هنا؟ ذو، أليس كذلك؟ يعني الله ذو العرش المجيد، إذن هي صفة لمن؟ لله سبحانه، والله من أسمائه الحسنى المجيد يعني الممجد سبحانه وتعالى. لكن اعلموا أن ثم قراءة أخرى بالخفض يعني بالجر، فحينئذ ذو العرش المجيد تصبح صفة للعرش، فيكون العرش أيضا موصوفا بالمجد والكرم الذي يليق بالمخلوق، كما أن المجد والكرم الذي وصف الله به يليق به سبحانه. ولا مانع أن يطلق الوصف على الخالق وعلى المخلوق على اعتبار أن ما للخالق يليق به وما للمخلوق يليق به. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه جملة وصفية أخرى للرب سبحانه وبحمده، فعال يعني كثير الفعل، فإن أفعاله سبحانه وبحمده لم تزل ولا تزال، لم يزل فعالا ولن يزال، لأن الفعل علامة الحي، فكل حي فاعل، والله فعال لم يزل فعالا، فعال لما يريد، لكن فعل الله عز وجل يكون بإرادته وحكمته، ولهذا قال لما يريد، ففعله مقرون بإرادته وحكمته، فلا يفعل شيئا عبثا ولا يفعل شيئا دون إرادة مسبقة، بل هو سبحانه له إرادة، وإرادته نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. وأليق في هذا السياق أن تكون الإرادة هنا الكونية القدرية، فعال، لأنه قرنها بالفعل، ولو كانت شرعية لقرنها بالقول. فعال لما يريد، فهو سبحانه وتعالى يريد ويفعل. وبعض الناس يريد أحدهم وقد لا يفعل، لا يتمكن من الفعل، أما الرب سبحانه وبحمده فإنه فعال، فإنه مريد وفعال، بخلاف الآدمي أو المخلوق فإنه قد يكون مريدا ولا يتمكن من الفعل، أما الله فهو فعال لما يريد، لا أحد يحول بينه وبين إرادته. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم قال الله تعالى، ولا زالت السورة في يعني نمط واحد ومعنى واحد: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ من هؤلاء؟ هؤلاء من أصناف الطغاة الظالمين، من نفس الصنف، صنف أصحاب الأخدود الذين ظلموا وطغوا وتجبروا وعتوا. هل أتاك أي يا محمد، هل أتاك حديث يعني خبر، حديث الجنود يعني جنود الشر والطغيان والكفر، فرعون وثمود يعني حديث فرعون وثمود، وفرعون أشهر من عرف بالكفر من بني آدم، والمراد ها هنا فرعون وملأه، لأنهم لا يكونون جنودا إلا بهذا المعنى، فإن فرعون شخص واحد، لكن أراد فرعون ومن معه من الملأ، وثمود هي تلكم القبيلة المتجبرة المتغطرسة التي كانت في وادي القرى في مدائن صالح، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا لتجبرهم وقوتهم، ومع ذلك فإن الله تعالى أذلهم وانتقم منهم، فرعون وثمود. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ وقد أتاه صلى الله عليه وسلم حديث هؤلاء وما حل بهم من المثلات. ثم قال الله، بل الذين كفروا في تكذيب، بل هذه للإضراب، يعني ليس الأمر أنك تكذب عليهم، بل هم في تكذيب. وتأمل في هذا التعبير في قوله في تكذيب، يعني أنهم غارقين غاطسين في الكذب والتكذيب، فهذا أبلغ من قول إنهم يكذبون، أليس كذلك؟ بل الذين كفروا في تكذيب، وكأن الكذب والتكذيب محيط بهم من جميع الجهات، لأن في تدل على الظرفية، في تكذيب، فشأنهم وشغلهم وحالهم وحقيقتهم أنهم في تكذيب، لكن والله من ورائهم محيط. ما أعظم هذه الجملة، وما أشد وقعها على الظالمين والكافرين والمنكرين للبعث والرادين لرسل الله المحاربين لهم، والله من ورائهم محيط. أين المفر؟ أين المفر؟ والله محيط. والمحيط اسم من أسماء الله الحسنى، وهو يعني المطلع المتمكن منهم، فلا يعجزونه، قد أحاط بهم زمانا ومكانا. أما زمانا فقد قال الله هو الأول والآخر، وأما مكانا فقال الظاهر والباطن، فالله فوق، فالله تعالى هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، والله من ورائهم محيط. أين المفر؟ إن ظنوا أنهم إذا أحرقوا هؤلاء المؤمنين بالنار وأنهم لم يجدوا ناصرا لهم من الناس، فأين المفر من الله عز وجل؟ والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد. كل هذه الجمل جمل متتابعة، كل جملة مؤكدة بأنواع التأكيدات، بل هو قرآن مجيد. هذا القرآن الذي أنزل على محمد، هذا القرآن الذي يتلى مجيد، أي أنه كريم شريف، بل هو قرآن مجيد أي كريم شريف. وهذا أحد أوصاف القرآن العظيم، في لوح محفوظ. ما الذي في اللوح المحفوظ؟ قال بعض العلماء أي ذكره في لوح محفوظ، أي أنه مذكور في اللوح المحفوظ. وقال بعضهم بل القرآن بأكمله مسطور في اللوح المحفوظ، في لوح محفوظ، يعني إما أن يقال أن ذكره في اللوح المحفوظ وخبره في اللوح المحفوظ، وإما أن يقال إنه هو بكامله مسطور في اللوح المحفوظ. وهذا أيضا يتوجه إلى مثل قول الله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، وإن كان المقصود الآية وإنه لفي زبر الأولين يكون المراد ذكر القرآن وما يكون به، أما كونه في اللوح المحفوظ فهذا يحتمل المعنيين. وقد كان شيخنا رحمه الله بادئ الأمر يرى أن المراد ذكره وخبره في اللوح المحفوظ، ثم رجع عن ذلك ومال إلى أن القرآن بكامله في اللوح المحفوظ. ولعل الحامل على القول الأول هو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن حال تنزيله، فكيف يكون إذن في اللوح المحفوظ الذي كتب فيه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن كونه بأنه في اللوح المحفوظ مكتوبا لا ينافي أن يتكلم الله تعالى به حسب الأحوال والوقائع، فنخرج من هذا الإشكال. إذن بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ما معنى محفوظ؟ أي مصون. مما هو مصون؟ من الشياطين أن يصلوا إليه، ومن أن يطلع عليه أحد، ومصون من التحريف، فهذا اللوح المحفوظ هو أم الكتاب. ومرة أخرى محفوظ صفة لماذا؟ أهي صفة للقرآن أم صفة للوح؟ كيف هي مشكولة في المصحف؟ بالجر، في لوح محفوظ. إذن هي صفة لما؟ للوح. لعلى أنه قد ورد قراءة بالضم في لوح محفوظ، فتكون حينئذ صفة لأي شيء؟ للقرآن. يعني معاني هذه السورة، ونأتي الآن إلى ذكر فوائدها. فمن الفوائد أولا إقسام الله بآياته الكونية والشرعية. إذا قلنا شاهد ومشهود إن يوم عرفة ويوم الجمعة فهذه مما شرعه الله تعالى، فلهذا نقول من الفوائد إقسام الله بآياته الكونية والشرعية. الثانية تعظيم حادثة الأخدود وعدم غفلة الرب عما جرى للمؤمنين. الثالثة شدة عداوة الكافرين للمؤمنين وغلظتهم عليهم. وش أشد من الإحراق بالنار والعياذ بالله؟ شدة عداوة الكافرين للمؤمنين وغلظتهم عليهم، كما قال ربنا عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهذه أخوان سمة باقية إلى يوم القيامة. الفائدة الرابعة نفرة الكافرين من تميز المؤمنين عليهم ومفارقتهم إياهم بالإيمان. نفرع على هذه الفائدة نفرة العصاة من أهل الطاعة، ونفرة المبتدعة من أهل السنة، فكل صاحب حق فارق صاحب باطل فإن صاحب الباطل يجد في نفسه من التغيظ عليه والنفرة منه ما يحمله على أذيته. وأنتم تلاحظون هذا جدا، تجد مثلا الإنسان يكون بين طائفة مثلا من الغافلين ثم يلقي الله تعالى في قلبه الإيمان ويستقيم، وش النتيجة؟ يتعرض للأذى، والأذى المعنوي والأذى الحسي، وينبزونه بالألقاب ويؤذونه لأنهم يرون أنه تميز عليهم وارتقى عتبة ودرجة في السلم وهم بعد لا يزالون في الحضيض. كذلك المبتدعة مع أهل السنة حينما يدعو الإنسان البدعة ويستقيم ويقول لا أعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يأتون إليه وينبزونه بالألقاب أنت كذا أنت كذا، يريدون أن يردوه إلى حاله. فلهؤلاء سهم وكفل من هذه الصفة. فبين أصحاب الأخدود وبين المبتدعة والفساق قدر مشترك في هذا الأمر لمن تأمل، وقد نبه على هذا ابن القيم رحمه الله. الفائدة الخامسة: عميق إيمان المؤمنين وارتباطه بدلائل الربوبية. من أين؟ الذي له ملك السماوات والأرض. ولهذا احرص يا رعاك الله أن تجعل إيمانك مربوط بأشياء ثابتة، لا يكون إيمانك إيمانا سطحيا عاطفيا يعني يتعلق بحالة آنية وقتية، يتأثر الإنسان ويجاري أهل الخير لأنه تأثر تأثرا وقتيا بحادثة معينة. اجعل إيمانك مرتبط بالثوابت الكونية بأن الله خالق الأرض والسماء. تأمل ماذا يقول أصحاب الكهف: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذن ارفع رأسك إلى السماء، انظر إلى الأرض، من خالقها؟ الله عز وجل. فليكن تشبثك بدلائل الربوبية الثابتة القوية، لا يكون إيمانك إيمانا عاطفيا. لماذا ينتكس بعض من يعني يوصف بأنه استقام والتزم وصلح؟ لأنه استقام استقامة ظاهرية وتأثر تأثرا آنيا إثر موقف عاطفي أو شيء أو هيجان معين، ثم لما زال المؤثر زال الأثر. طيب، من الفوائد انتصار الله للمؤمنين في الدنيا والآخرة. السابعة: أن الله يمهل ولا يهمل. الثامنة: شديد بطش الله وأخذه. التاسعة: اقتران العمل بالإيمان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العاشرة: سنة الله الكونية في البدء والإعادة، إنه هو يبدئ ويعيد في البدء والإعادة. هذا خير من قول بعضهم: التاريخ يعيد نفسه. تسمعون هذه الجملة بين التاريخ يعيد نفسه؟ هذه الجملة أيها الإخوة جملة وافدة، كلمة وافدة أو مثل وافد من الثقافات الغربية: التاريخ يعيد نفسه. وفيها يعني إسناد الأفعال إلى غير الله عز وجل، خير منها أن تقول إنه هو يبدئ ويعيد. فلا نتلقف كل ما أتانا يعني محمولا عبر الصحافة والإعلام دون تمحيص. الحادي عشرة: إثبات جملة من الأسماء الحسنى. ماذا نجد في هذه السورة من الأسماء الحسنى؟ العزيز، الحميد، الغفور، الودود، المجيد، فعال يعني من باب الخبر، المحيط. يعني السورة ملأة بأسماء الله الحسنى لمن تأملها. ومن الفوائد ولعلها الثانية عشرة: إثبات العرش وأنه خلق حقيقي. الثالثة عشرة: أن أفعال الله تعالى لم تزل ولا تزال، أن أفعال الله تعالى لم تزل ولا تزال، وإثبات صفاته الفعلية. إذن نرد بهذا على منكري الصفات الفعلية ونقول إن ربنا سبحانه لم يزل فعالا. فكونكم تقولون لنا، ودائما ننبه على هذا المعنى، إنكم إن أثبتتم يا أهل السنة الصفات الفعلية فقد جعلتموه محلا للحوادث، نقول كلا وحاشا سبحانه أن يكون محلا للحوادث. فإن جنس الفعل قديم، جنس الفعل صفة ذاتية بدليل قوله فعال لما يريد، فهو لم يزل فعالا. لكن صورة هذا الفعل تكون مرة بالمجيء، تارة بالاستواء، تارة بالضحك، تارة بالعجب، أي صفة فعلية بالنزول وهكذا. الرابعة عشرة: إثبات إرادة الله. الخامسة عشرة: استغراق الكافرين في الكذب. استغراق الكافرين أو إغراق الكافرين في الكذب، في تكذيب، بل الذين كفروا في تكذيب. السادسة عشرة: إحاطة الله بهم. والسابعة عشرة: إثبات القرآن ومجده، بل هو قرآن مجيد. إثبات أن القرآن حق، إثبات القرآن، لأن قال الله بل هو قرآن مجيد. الثامنة عشرة إثبات اللوح وحفظه، مثل ما قلنا إثبات القرآن ومجده نقول إثبات اللوح وحفظه، يعني أنه محفوظ.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.